بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا زال الحديث موصولا عن حديث إنما الأعمال بالنيات. ولماذا هذا الاهتمام بهذا الحديث بالذات؟ لأنه أصل عظيم جدا في بيان فائدة النية وأهميتها في عمل العبد. وعلى هذا الحديث مدار قبول عمل العبد من رده وثوابه من عقابه. فهذا الحديث أصل في تعظيم أمر الإخلاص، أصل أصيل في تعظيم أمر الإخلاص. العامة أنفسهم إذا تدخلت في نيته قال لك يا أخي إنما الأعمال بالنيات، يعني هو يحفظ هذا الحديث ويعتمد عليه لشهرته واستفاضته، وأنه أصل من الأصول العظيمة التي عليها مدار الدين، التي عليها مدار الدين. فإخلاص النية هو رأس الأمر وأساسه الذي يبنى عليه. تصور لو أنك بنيت قاعدة من القواعد ثم بنيت عليها بعد ذلك جدر وأعمدة، فالنية بتمثل القاعدة الأساسية بالنسبة للعمل قبولا أو ردا. وإخلاص النية هو العاصم بحول الله تعالى وقوته من الشيطان الرجيم. ألا ترى أن الشيطان خاطب ربه تبارك وتعالى في أمر يوسف عليه السلام، قال إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة سبعية المخلصين بفتح اللام وكسرها، يعني الشيطان له سبيل وسيطرة على كل الخلائق إلا الذين استخلصهم الله وأخلصهم لنفسه، أو كانوا على درجة عظيمة جدا من الإخلاص لله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم. فأول فائدة من فوائد النية الصالحة أنها عاصمة من الشيطان الرجيم. والإخلاص هو سلامة القلب من الأمراض كالحسد والغل والغش والخديعة وغير ذلك. كما أن من فوائد الإخلاص أن يكون العبد قويا في قلبه، لأن القوة يا إخواني قوة القلب بالدرجة الأولى. إذا كان العبد قويا في قلبه فهو قوي حقا. ولذلك يقول النبي عليه السلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، القوي في قلبه بإخلاص النية والتوجه والقصد والإرادة لله عز وجل في أقواله وأفعاله، فهو إذا كان كذلك كان قويا شجاعا جريئا، ليس جبانا. ممكن تلاقي الرجل طويل وعريض ولكنه جبان، يخاف يرتعد لأن قلبه هو ضعيف، يعني مصدر هذه الرعدة وذاك الخوف قلبه وليس بدنه. وإلا فهو لو اصطدم بجدار يوقعه، لو اصطدم بجدار، بس طبعا غصب عنه، هو اصطدم بجدار غصب عنه. وإلا لو كلفته أن يصطدم بجدار رقة قلبه وضعف قلبه يمنعه من ذلك. ولكنه إذا اصطدم هكذا قدرا بجدار أو بسيارة يدهمها، ولكنه عند أدنى موقف من مواقف الفزع والرعب تجده كل جسمه يرتعد ويرتعش لضعف قلبه. وكون الإخلاص هو أشرف الأماكن، أو القلب لما كان هو محل الإخلاص كان القلب من الجسد بمثابة الجدار الصلب والصخرة المتينة التي يعتمد عليها صاحبها، التي يعتمد عليها صاحبها ليأتي بعد ذلك أشرف الأعمال. فالنية بمنزلة الروح والجسد بمنزلة العمل. تصور لو أن جسدا بلا روح لا قيمة له، جثة هامدة ميت، فكذلك عمل بلا نية صالحة لا قيمة له. فالنية الصالحة تمثل الروح، بالنسبة للبدن، والعمل يمثل البدن. فهذه فائدة عظيمة جدا من فوائد صلاح النية، كما أن من بركات الإخلاص وصلاح النيات أنه يتضاعف به العمل، يتضاعف به العمل. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك، يعني من يفعل هذه المذكورات ابتغاء مرضات الله، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما كبيرا كبيرا متكررا دائما. لكن الشرط أنه يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني يخلص النية لله عز وجل في هذه الأعمال. وقد يبلغ العبد منازل المحسنين العاملين بالنية الصالحة، كما قلت لكم في الدرس الماضي أن قوما لم يشاركوا الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام حبسهم العذر في المدينة، شاركوا المجاهدين في أجرهم وفي نزولهم وصعودهم وفي قتالهم وغير ذلك، شاركوهم الأجر حبسهم العذر. فما أحوج العاجزين عن اللحاق بأصحاب الأعمال وأصحاب النجدات، فما أحوجهم أن يحسنوا نياتهم ليشاركوهم الأجر في ذلك. خلافا أو على عكس الإخلاص في النية، الرياء، الرياء محبط للعمل، ويكمن خطره في كونه أمرا خفيا سريا لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، وهو سريع إلى القلب، قد يقع فيه الإنسان من حيث لا يشعر، فآثاره خطيرة وعواقبه وخيمة. ومن آثاره الفضيحة في الدنيا، ومن آثاره الفضيحة في الدنيا وفي الموقف في المحشر يوم القيامة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، يعني يفضحه الله عز وجل. من عمل العمل ليسمع به الناس ويمدحونه، أو ليرائي به الناس فيمدحونه فيحب ذلك، فلا شك أن هذه فضيحة عظيمة جدا أن يعامله الله تعالى بمثل عمله وبنقيض قصده فيفضحه في الدنيا والآخرة. كما أن الرياء هو قاطع لسبيل الهداية والتوفيق، يعني إذا كان المرء متصفا بالرياء، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، فإنه يحول بين العبد وبين الهداية والتوفيق من الله تعالى، بل هو سبب لحصول الضيق والحرج والمشقة والعنت، ولا تجد الإنسان مرتاحا أبدا. لماذا؟ لأنه يطلب ما ليس، ما ليس مأمورا به، يطلب من المخلوقين ما يجب عليه أن يطلبه من الله عز وجل. والرياء ينزع هيبة المرائي من قلوب المخلوقين. الرياء، لو أني فكرت في أنك ترائيني بهذا العمل لا شك أنك ساقط من نظري، ولا قيمة لك ولا لهذا العمل، بل لا يعتمد عليك. وعن بعض السلف قيل لحمدون: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ يعني وليه كلام السلف كله بركة ورحمة وكلام جميل وكلام مقبول وكلام طيب، وإذا قرأناه أو سمعناه تأثرنا به، تأثرنا به. قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن. شوف السلف كانوا بيتكلموا ليه؟ عشان يعزوا بهذا الكلام الإسلام، الإسلام، وتنجو على أيديهم وبأقوالهم النفوس الخلائق. كان حرص السلف أن يعبدوا الخلق لربهم تبارك وتعالى، كان حرص السلف النجاة بأنفسهم من النار ونجاة إخوانهم المسلمين، وكانوا يحرصون على مرضات الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم. وأما نحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، فهذا هو الفارق بيننا وبينهم. فهل بعد ذلك نقول نحن رجال وهم رجال؟ هل يصح هذا؟ يا إخواني، إذا كنتم تقصدون بهذا القول أننا ذكور وهم ذكور، ففي الحمير ذكور، ففي الحمير ذكور، وفي البهائم وفي الطيور ذكور، وربما تكون الفحولة عند تلك المواشي والحيوانات والبهائم أعظم من الفحولة والذكورة عند بني الإنسان. وإذا كنتم تقصدون أننا رجال في الخلق والدين وغير ذلك من معاني الشرف والفضيلة، فهيهات هيهات أن نلحق بهم، وإنما يكفينا محبتنا لهم، وإنما يكفينا محبتنا لهم. كما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام وقد أتى من صحراء قفر، أتى من صحراء قفر أشعث أغبر، وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم ماذا له؟ أرأيت الرجل يحب القوم ولما يعمل، يعني هو ليس له من العمل ما يجعله أهلا لأن يكون معهم، ولما يلحق بهم ما أي ما له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك راوي الحديث: وأنا أشهدكم أنني أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأتمنى أن أكون معهم. فما فرح الصحابة رضي الله عنهم، فرحهم بمثل هذا الحديث، شيء عظيم جدا وبشارة طيبة. إنما أن نقول نحن رجال وهم رجال، لا، في فرق كبير جدا جدا بيننا وبين السلف. أين نحن وأين هم؟ هم في القمة ونحن في القاع، هم في القمة ونحن في القاع، هم قمم ونحن، عفوا سامحوني، كدنا أن نكون رمم، عفوا في اللفظ، ولكنه لفظ خطر ببالي لبيان الفرق بيننا وبينهم. فهم قمم كالجبال الرواسي الشوامخ، كالجبال الرواسي الشوامخ. فلا يصح أبدا أن نقارن ونقرن أنفسنا بهم. للإخلاص يا إخواني علامات، كما أن للرياء علامات، للإخلاص علامات وللرياء علامات، ولكل علامة من هذه العلامات داء ودواء، داء ودواء. فمن علامات الإخلاص الفاعلية والمبادرة للعمل دون أن يطلب منك ذلك. أما يكفيك أن الله تعالى هو الذي طلب منك ذلك وكلفك بذلك؟ لماذا تنتظر توجيه أمر إليك من فلان أو علان؟ بل بادر أنت، وإنما يكفيك أن القرآن والسنة أمرك بذلك، وأن الشرع حثك على هذا العمل، فينبغي أن تحرص عليه حرصك على منفعتك أنت وزيادة. ومن علامات الإخلاص إرادة وجه الله عز وجل، أنك لا تريد بهذا العمل إلا وجه الله، لا تريد دنيا ولا منصب ولا غرض ولا مال ولا زواج ولا غير ذلك. كل متاع دون مرضات الله عز وجل فهو ساقط وهابط، لا قيمة له، إلا أن تبتغي بذلك العمل وجه الله تعالى. ومن علامات الإخلاص أنك تحب أن تعمل هذا العمل سرا دون الجهر، تحب أن تعمل دائما في السر في الخفاء، وهذا أدعى لقبول العمل، وأدعى لبعد الرياء، وأدعى لقبول الإخلاص وتوفره. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي على العامل أن يعمل سرا إذا كان يخاف على نفسه الرياء. والله تبارك وتعالى: إنما عامل المسرين بأعمالهم بفضله تبارك وتعالى، فأوقف أناسا على أعمالهم شهدوها دون علم الفاعل، فأفشوها في حياتهم أو بعد مماتهم إكراما لهم، إكراما لهم. والذي يراجع تراجم السلف وسيرة السلف يعلم ذلك. ومن علامات الإخلاص اتهام النفس دائما والخوف من عدم القبول، دايما الإنسان يعمل العمل ويتصور أنه غير مقبول أو أنه قليل جدا جدا دون المطلوب منه بمراحل شتى، بخلاف الذي يعمل العمل القليل ويمن به على الله عز وجل. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. عائشة رضي الله عنها لما تلي في حضرتها قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله هذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ ما هي حاجة تخوف فعلا، الذي يزني ويسرق حسرة وندامة يوم القيامة. فقالت يا رسول الله لماذا يخاف هؤلاء؟ هم خايفين من ايه؟ اكيد سرقوا او زنوا او قتلوا او شربوا الخمر. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة خائف من ايه؟ مما اتوه. اذا لابد ان يكون المأتي معصية. قال لا يا ابنة الصديق، انما هؤلاء اتوا بصلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد يخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم، فيحملهم هذا الخوف على مزيد العمل. انظر إلى قيمة الخوف من الله، أنه يحمل صاحبه الخائف على العمل لله عز وجل، لا أنه من شدة خوفه يدع العمل. فهذا دليل وأمارة على سوء نية هذا العامل، ولكن الطاعة تسلم إلى طاعة أختها، الطاعة تسلم إلى طاعة أخرى، والمعصية كذلك تسلم إلى معصية. وللمعصية علامات في القلب وفي الوجه وفي البدن، وكذلك للطاعة علامات في الوجه بالنور، بالنور والنضارة، تجد الإنسان وشه منور، منور من إيه؟ طاعة. الله تبارك وتعالى أفاض عليه من نوره بسبب طاعته. وقيل لأحد العابدين القائمين بالليل لما دخل على أحد المحدثين قال من طال قيامه بالليل نضر الله وجهه بالنهار، نضر الله وجهه بالنهار. فجزاء، جزاء الطاعة أن الإنسان يجد حلاوة في قلبه، حلاوة في قلبه لهذه الطاعة. والإكثار من الأعمال وإتقانها ما عدم انتظار محملة الخلق. الإنسان يعمل، إذا كان يعمل لله فما لك وللخلق، أنت مالك يذموك أو يمدحوك؟ أما علمت أن قمة الإخلاص، قمة الإخلاص ألا تفرح بمدح الناس ولا تساء بذمهم؟ هذا قمة الإخلاص، هذا قمة الإخلاص. كما لو كنت تعمل ثم قال لك واحد من الناس ما أحسن هذا العمل، تقول له مالك أنت، أنت مالك، أنا فعلته لك، عملته لك، أنت صاحبني، وغير ذلك مما نسمعه دائما. فإذا كان الإنسان يعمل لله فهو ينظر مكانه عند الله، لا علاقة له بالمخلوقين، فهذا من علامات الإخلاص كذلك. وعدم الضجر واليأس عند عدم حصول المقصود والمأمول، علامة من علامات الإخلاص إن الإنسان لا يضجر ولا يغضب ولا يحصل له يأس وقنوط من عدم حصول المأمول والمقصود له. لماذا؟ لأن الأمور بيد الله عز وجل، وما عليك إلا أن تؤدي ما عليك. وأما النتيجة كالذي مثلا يدعو رجلا، كالذي يدعو رجلا يجد يشرب الخمر، يا فلان الخمر حرام، يا فلان اتق الله، يا فلان كذا وكذا، ثم هذا الشارب لا يعبأ به، هذا يغضب غضبان جدا وساخط ويائس من حياته وما عادش يبدو يدعي الناس وغير ذلك. لماذا؟ لماذا؟ إذا كان الله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا، يعني ما مهمتك يا محمد إلا أن تبلغ الرسالة إلى الخلق، هذه مهمتك، هذه مهمتك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. دي مهمتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يطيب خاطره، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت تهلك نفسك ليه يا محمد؟ أنت بلغ الحق، فمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر، لا علاقة لك، لا علاقة لك. أما علامات الرياء فالطبيعة أنها تكون ضد علامات الإخلاص. التخاذل والتكاسل عن أداء الواجبات، التخاذل والتكاسل عن أداء الواجبات، والحماس للتكليف الوظيفي دون التكليف الشرعي. واحد اعمل كذا حاضر ويجري لأجل المدحة، لأجل المدحة ولأجل أن يسمع كلمة طيبة، مع أن هذا التكليف أصلا الله تعالى كلفه به من فوق سبع سماوات، ولكنه لم يعمله حتى كلفه به أحد المخلوقين. لماذا؟ تحسين العمل ظاهرا لا باطنا، يعني هو يأتي بالعمل في الظاهر على أحسن وجه، كمن يصلي على خير ما تكون الصلاة في الظاهر ولكنه فقد الخشوع، فقد الخشوع تماما، فهو لا يكاد يذكر كلمة قالها ولا ذكرا ذكره لله عز وجل. والمبالغة في التعلق بالأشخاص دون التعلق بالله تبارك وتعالى، المبالغة في أن يتعلق بالشخص. نعم كل منا يتعلق بشخص له كأبيه أو أمه أو زوجه أو ولده أو شيخه أو غير ذلك، لكن تعلقا لا يحمله على أن يكون تابعا له في النقير والقطمير، في الصغير والكبير، في الطاعة والمعصية، لا. وإنما الذي يستحق التعلق بهذا هو الله عز وجل. يتعلق المرء قلبه بالله عز وجل طاعة لله تعالى وطلبا لما عند الله. ثم من علامات الرياء الشوق أو التشوق لإظهار الأعمال، لإظهار الأعمال، بل ربما يكون هذا العمل الذي يحب أن يظهره هو الإخلاص، هو الإخلاص، فيصر على أن يبكي، يصر على أن يتكلم بكلام يوهم السامع أنه مخلص، أنه مخلص. وكان أيوب رحمه الله تعالى، وهو أيوب بن أبي تميم السختياني البصري، يقول: ليتقي الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس. يعني إذا كان الرجل زاهد حقا فلا يجعل زهده وبال على مخلوق ربنا بقى، لا يجعل زهده لنفسه، وإذا لحظه الآخرون فهنيئا له، ولكنه لا يحرص على أن يكون بزهده عذابا على الآخرين. فلأن يخفي الرجل زهده خير له من أن يعلنه. أسباب ضعف الإخلاص: عدم المعرفة الحقيقية بالله عز وجل وعظمته واستحقاقه للعبادة، وعدم تجريد القصد والإرادة والإخلاص له سبحانه وتعالى، الرغبة في المنصب والصدارة لا سيما بين الأقران والأتباع، كل منا يسابق أن يكون فوق أخيه ومقدم عليه، الطمع فيما في أيدي الناس، ما يعمل العمل إلا لأجل ما في أيدي الناس، حب المحمدة والثناء والخوف من ذم الناس، لا يعمل إلا للناس، لا يعمل إلا للناس، العجب بالنفس، ربما يعمل العمل الحقير لكنه يعجب به أشد العجب ويتفاخر به، وأنه يغفل عن عواقب الرياء. هذا من علامات ضعف الإخلاص، واتباع الهوى من علامات ضعف الإخلاص. أما أبواب الرياء وصوره فهي كثيرة جدا، لا تكاد تنحصر في كراسة أو في محاضرة، ولكن ربما لا يقصد الإنسان الإخلاص مطلقا، بل كل مراده لغير الله عز وجل، كل مراده لغير الله عز وجل، أو أن يدخل العبد في العبادة لله تعالى أصلا، ولكن يطرأ عليه الرياء بعد ذلك، وربما يظهر الصفارة والنحول. واحد يمتنع عن الطعام والشراب لأجل أن ينحف جسمه ويصفر لونه إظهارا للتخشع والزهد، ولكنه لا يفعل ذلك لله، وإنما يفعله رياء، نعم، أو ليري الناس بذلك أنه صاحب عبادة. واحد يلبس ثياب زهاد لأجل أن يقال زاهد، أو على المقابل يلبس لباس العلماء ليقال عالم، فهذا إنسان يتشبع بما لم يعط. قيل عنه زاهد وليس كذلك، قيل عنه عالم وليس كذلك. أو واحد يطلب العلم، يطلب العلم لا لله عز وجل، وإنما ليقال طالب علم، ما شاء الله عليه، حمامة المسجد، يذهب إلى المسجد ويروح ويجيء ليقال حمامة المسجد، وهو ما فعل ذلك إلا رياء للناس. بلاء عظيم جدا أن يكد الإنسان ويتعب في حياته ثم لا يكون له فيه حظ ولا نصيب في الدنيا ولا في الآخرة. والرياء بالقول وهو الغالب، الرياء بالقول هو الغالب من حال المرائين، وبالذات من ينتسب إلى التدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار وادعاء العلم وادعاء الدعوة وتذكير الناس ووعظهم وتعليمهم، وإنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء مدح الناس. والرياء كذلك له صورة، أن يذم الإنسان نفسه دائما، يعني يشغل الإنسان الآخرين بذم نفسه دائما، حتى يقول ما شاء الله، هذا تواضع، والله هذا تواضع، هذا تواضع، فيعجب الإنسان ويفرح بذلك. ومن دقائق الرياء وخفاياه أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة ويثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه ويقومون على خدمته، فإذا لم يفعلوا ذلك غضب، غضب وأنف وقاطع الناس وانقطع عن تلك العبادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: حكي لي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص لله 40 يوما، قال: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فلم يتفجر شيء عندي. فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال لي: إنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله، يعني أنت أخلصت لتتفجر الحكمة على قلبك ولسانك ونفسك ولم تخلص لله عز وجل. فلا شك أن الله تعالى عاقبه بنقيض قصده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغني وإياكم الإخلاص وأن يجنبني وإياكم الرياء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.